أنتم برفقة SBS عربي. عالم العقارات.
مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست عالم العقار مع خبير العقارات يوسف مرتضى. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف.
يا أهلا وسهلا بكم
أستاذ يوسف. يعني مواضيع متعددة حقيقة تشغل بال الأستراليين في عالم العقارات، رح نتناولها في بودكاست اليوم. لكن شو رأيك نحكي في البداية عن موضوع حقيقة بدأنا نلاحظه بالسوق في كل أستراليا؟ كتير من الأولاد عم بتعيش مع أهلها، مش واحد ولا اثنين وثلاثة، صاروا أربع أشخاص بيضمهم العيلة مع أمهم وأبوهم في بيت واحد. خبرنا شو الدافع اللي بيخلي أكثر من جيل بهذا العدد الكبير ليعيشوا في بيت واحد؟
هلأ في الواقع نرى في السنوات الأخيرة عودة متزايدة الحقيقة لظاهرة السكن متعدد الأجيال. مثلا سمعنا عن عائلة في أستراليا قامت بتوسعة منزلها لاستيعاب أربعة أجيال تحت سقف واحد، تم يعني استيعاب حمامات ومطابخ للتكيف مع هذا الواقع إذا صح التعبير. السبب يعود جزئيا إلى أزمة الإسكان وارتفاع تكاليف السكن، ما يجعل مشاركة المساحات وسيلة لتخفيف العبء المالي بالدرجة الأولى. كما أن وجود الأجيال معا يسهل رعاية كبار السن ودعم الأفراد الأصغر سنا في العائلة. إضافة إلى ذلك، هذا النمط يوفر فرصا للتكافل الاجتماعي إذا صح التعبير، ويمكن أيضا توزيع الأعباء المنزلية وتقاسم الموارد مثل المرافق المشتركة.
أستاذ يوسف، يعني أنت ذكرت موضوع كتير مهم اللي هو توسيع البيت. هلأ صرنا نواجه قصة تانية، هذا يعني أنه هناك لازم يكون في تحديات في التصميمية وفي المعمار عند بناء أي منزل حتى يستوعب عدة أجيال. خبرنا عن هذا التحدي الجديد اللي بدأ يواجه الأستراليين.
عند تصميم منزل متعدد الأجيال يجب أن نوازن عادة بين المساحات المشتركة والخصوصية لكل جيل أيضا. يعني مثلا ينصح بأن تكون هناك غرف مستقلة ودورات مياه مستقلة وأيضا مداخل فرعية حتى يشعر كل فرد بأنه يمتلك مساحته الخاصة ضمن هذا المنزل. أيضا يجب أن تخضع الممرات والحمامات والبوابات لمتطلبات الوصول لكبار السن، يعني نأخذها بعين الاعتبار، أو ذوي الاحتياجات الخاصة إذا كان هناك وجود مناطق مشتركة مثل المطبخ وغرفة المعيشة الكبيرة، ضروري لتعزيز التفاعل الأسري أيضا. لكن دون أن يفقد أي جيل حريته، فضل أيضا أن يكون المنزل قابلا للتعديل المستقبلي، أي أن التصميم يسمح بإضافة أو إغلاق وحدات مع تغير الحاجة ربما في المستقبل مع مرور الزمن.
أستاذ يوسف، الآن تعرف عم بشغل عقل الناس اللي حابين يكون عندهم بيت لأول مرة مع هالوضع اللي صاير بهالسوق، كيف ممكن للمشتري الأول لأول مرة اللي هو First Home Buyers في أستراليا التغلب على تحدي الادخار ليتم تأمين دفعة أولى اللي هي الديبوزيت؟ خبرنا عن هذه التفاصيل، شو يعمل شو يسوي؟
طلعنا على تقارير أصدرت منظمة بروب تراك وأيضا الكومنولث بانك، استشفينا من هذه التقارير أنه يحتاج متوسط المنزل إلى ادخار نحو 5.9 سنوات لتكوين دفعة أولى بنسبة 20% من سعر المنزل المتوسط. لكن الكثير من المشترين الجدد لا ينتظرون حتى يجمعوا 20% كاملة، بل يستخدمون برامج حكومية أو حتى ضمانات عائلية أو قروض مساعدة ربما لتخفيض هذا العبء. كما أن خفض الأسعار الفائدة مؤخرا يساعد في جعل السداد الشهري أقل صعوبة، وبالتالي فتح نافذة وصول لعقارات كانت بعيدة المنال.
بنظرك شو الصورة الأشد قسوة في بعض الولايات مثل نيو ساوث ويلز لجهة صعوبة الادخار وشراء منزل؟
هلا في ولاية نيو ساوث ويلز يقدر أن العائلة المتوسطة تحتاج إلى 6.9 سنوات لجمع دفعة أولى بنسبة 20% من سعر المنزل المتوسط، وهي ثاني أطول مدة بين الولايات الأسترالية. كما أن عدد العقارات التي يستطيع المشتري الجديد تحملها منخفض جدا، فقط حوالي 17% من المنازل المعروضة يمكن لهذه الفئة الشراء منها. بالتالي يتجه كثيرون إلى ضواحي أبعد أو إلى شراء وحدات، يعني أو ما يسمى بالشقق السكنية أو أبارتمنت، بدل المنازل المستقلة لتقليل التكلفة.
أستاذ يوسف، حقيقة في بالنا سؤال، يعني مع الارتفاع الأسعار الغير طبيعي في المنازل بيظهر حقيقة سؤال مؤرق لدى كثيرين من ذوي الدخل المحدود أو من الراغبين حقيقة بشراء منزل. كم عدد الضواحي في المدن الكبرى في أستراليا اللي لا تزال حقيقة تسجل منازل بسعر أقل من 600 ألف دولار؟ خبرنا عن هاي التفاصيل ودلالة هذا الموضوع.
وفقا لتحليل جديد تبقى فقط 73 ضاحية في مدن العاصمة، حيث يكون السعر المنزل المتوسط أقل من 600,000 دولار أسترالي. كمان لنذكر أنه قبل عام كان هناك 160 ضاحية في هذا النطاق، مما يعكس سرعة ارتفاع الأسعار وتقلص الفرص المتاحة. هذا يعني أن طموح شراء المنزل المستقل في المدن المركزية أصبح يعني شبه مستحيل لكثير من المشترين. ممكن دفعهم هذا الحكي إلى ضواحي بعيدة أو النظر إلى سكن الاشتراكي مع المشترك أو حلول بديلة ربما.
خبرنا هلأ بحكم خبرتك أستاذ يوسف مرتضى كخبير عقاري، هل هناك ضواحي مخفية أو جيوب ضمن ضواحي كبيرة يمكن شرائها بسعر أقل؟
نعم هلأ بعض التحليلات تشير إلى وجود جيوب رخيصة داخل ضواحي فاخرة، حيث تكون بعض الشوارع الصغيرة أو قطاعات فرعية أقل سعراً من المتوسط في تلك الضاحية. بمعنى آخر، ليس عليك الانتقال بعيداً بالضرورة، بدلاً من ذلك قد تجد فرصة في جانب ضاحية متميزة لكن في زاوية ربما تكون أقل طلباً، لكن تلك الجيوب غالباً ما تباع بسرعة عندما تكشف للعامة. لذا يجب أن يكون المشترون يقظين ومتأهبين ومستعدين للتحرك بسرعة.
تمام نصيحة غالية والله. خلينا الآن نأخذ هيك إطلالة سريعة أستاذ يوسف، ماذا تكشف حقيقة نسبة إتمام البيع بالمزاد اللي هي كليرنس ريتس في مزادات الربيع عن حالة السوق العقاري هون في أستراليا؟
هلأ نسب إتمام البيع بالمزادات أو clearance rate تعد مؤشر قوي على نشاط السوق وطلبه، ولذلك نأخذها بعين الاعتبار في حساباتنا. في موسم الربيع لوحظ أن معدل إتمام البيع بالمزاد ارتفع أو حافظ على قوة، يعني مما يدل هذا أنه على استعادة جزء من النبض في السوق بعد فترات تراجع، وهذا يعكس أن المشترين ما زالوا يدخلون السوق ويقدمون عروضا رغم التحديات، مما يمنح دلالة على أن السوق ليس في حالة ركود تام. لكن أيضا من المهم أن نلاحظ أن ارتفاع هذه المعدلات لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، قد يكون المنافسة هي التي ترفعها.
في مصطلح أستاذ يوسف كخبير عقاري يقال هو التحول الذكي الذي يمكن أن يقوم به المشتري أو العائلة بمواجهة هذه الضغوط للإسكان الإسكانية في أستراليا. خبرنا شو يعني مصطلح التحول الذكي؟
هلا اولا التفكير في نمط السكن التعاوني او متعدد الاجيال، حيث يعني تقتسم العائله الواحده منزلا كبيرا مع وحدات مستقله لكل فرد من العائله، قد يكون حلا ذكيا يجمع بين تخفيف التكاليف والمرونه. ونذكر ايضا كمان السكن المشترك كمان حل ايضا ذكي نراه رائجا حاليا في السوق. ثانيا، استكشاف الجيوب الرخيصة أو الضواحي الخارجة نسبيا مع إمكانيات النمو إذا صح التعبير، يمكن هذا أن يمنحك فرصة وقيمة أفضل مقابل المال الذي تدفعه. ومن جانب آخر، الاستفادة من برامج الدعم الحكومي والضمانات العائلية وخيارات التمويل المبتكرة يمكن أن تفتح أبوابا أمام المشتري الجديد حتى إذا لم يكن لديه دفعة أولى كبيرة. وأخيرا، النظر بعين المستقبل، يعني نطلع للمستقبل، اختر تصميما يتيح تعديلات مستقبلية، مثلا إضافة وحدات أو كراني فلات أو فصل أقسام، كي تستمر في التكيف مع تغييرات العائلة والاحتياجات.
الآن لمستمعينا أستاذ يوسف مرتضى كخبير عقاري، كثير من المستمعين نفسهم يدخلوا سوق العقارات الآن، شو نصيحتك العملية ليبدأوا الخطوة ويدخلوا سوق العقارات؟
النصيحة الأولى هي راقب عروض العقارات والجيوب الرخيصة في ضواحيك بعناية، وكن سريعا في التحقق منها. في مثل كمان بناخده أنه the worst house on the best street، كمان هذا بيعكس طريقة اختيار العقار. ممكن نعطي نصيحة أنه ادخر بانتظام وابدأ بأي مبلغ حتى لو كان صغيرا، فالتراكم مهم بتجميع الدفع الأولية. كمان بنقول أنه استفيد من أي برنامج أو برامج دعم حكومية لشراء المنزل الأول، وأهمية دراسة إمكانية أن يكون أحد أفراد العائلة ضامنا أو مساهما في العقار الذي نود شراءه. وأيضا فكر تفكر في مشروع سكن متعدد الأجيال أو سكن مشترك إذا كنت تمتلك قطعة أرض أو تفكر في البناء؟ قد يوفر عليك كثيرا على المدى البعيد. وأيضا كمان ممكن نقول نصيحة، لا تلتفت فقط إلى السعر الحالي بل إلى إمكانية النمو أو الكابيتال جروث. الوصول إلى المرافق كمان مهم، والبنية التحتية، فقد تتحول الضاحية العادية إلى ضاحية مرغوبة في سنوات قليلة.
الخبير العقاري يوسف مرتضى، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة حول السوق العقاري الأسترالي. شكرا جزيلا لك مرة أخرى.
أنتم برفقة SBS عربي.